المسلمون ونفسا مذنبة أولا بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم. فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية إلى آخر حديث الإسراء والمعراج من رواية مسلم رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، تمر بنا هذه الأيام ذكرى معجزة الإسراء والمعراج التي يحتفي ويحتفل بها كثير من أبناء العالم الإسلامي لما لها من أهمية عظيمة من حيث دلالات كثيرة فيها. ولا بد أن نقف عند بعض هذه الدلالات. أول هو الظرف الذي أكرم الله تعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة. بعد 10 سنوات من الدعوة إلى الله من تاريخ البعثة النبوية، توفي عمه وتوفيت زوجته في عام واحد، مما جرأ قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم كما لم تكن تتجرأ من قبل. واشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن منافذ الدعوة قد سدت في وجهه، وفرصة استجابة قريش للنبي عليه الصلاة والسلام إثر تلك الظروف قد ضاقت ولم تعد متاحة كما كان يرجو. فتوجه شطر الطائف كما هو معلوم، فلقي من أهل الطائف أشد مما يلقى من أهل مكة، حيث قابلوه بأسوأ ما يمكن أن يقابل إنسان لجأ إلى قبيلة عربية، حيث صدوه وردوه وسلطوا عليه سفهاءهم بالشتائم والحجارة وغير ذلك من الإساءات. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بجوار المطعم بن عدي ليستأنف الدعوة الإسلامية هناك على الرغم من المصاعب التي قد لقيها، إساءة أهل مكة والمعاملة السيئة التي عومل بها من قبل سقيف في الطائف، واشتداد الضيق عليه صلى الله عليه وسلم جاءت معجزة الإسراء والمعراج تقول له: لئن ضاقت بك الأرض فتحت لك السماوات أبوابها لتكون في ضيافة كريمة من رب العزة جل شأنه، يكرمك فيها بكثير من الآيات وكثير من التأييدات التي تثبت قلبك وتؤيد مسارك وتنور دربك وتكون دعما وتأييدا لمسيرة الدعوة التي قد تجشمت مصاعبها وتحملت لأواءها. جاء التأييد الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الملابسات التي وقعت فيها هذه المعجزة العظيمة. الدلالة الثانية التي أقف أمامها إزاء معجزة الإسراء والمعراج، ونحن نكرر الحديث ولكن في كل مرة تستوقفنا من هذه الحادثة ملامح ينبغي أن نقف عندها بتأمل، هذا الربط ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. أول معبدين أقيما ليكونا رمزا لعبادة الله وحده في تاريخ البشرية. أما الأول فقد بني بأمر الله تعالى في مكة، والمسجد الحرام والكعبة المشرفة، وأما الثاني فهو المسجد الأقصى. وقد صحت الأحاديث أن بين المسجدين 40 عاما، ما بين بناء المسجد الأول وبناء المسجد الثاني. ولست بصدد التحليل التاريخي لهذه المسألة، لكن المسجدين يرمزان إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكان في إقامة هذين المسجدين معنى ندركه نحن اليوم من خلال هذا الربط الذي تم في رحلة الإسراء والمعراج. ما هو المعنى الذي يشير إليه هذا الربط والذي أكد وحدة الرسالات السماوية من جهة، وأن منبعها واحد، وأنها قد بعث الله تعالى بها الأنبياء ليؤكدوا حقيقة اعتقادية واحدة، وإن تباينت الشرائع بحسب المرحلة التي تصل إليها البشرية من حيث علاقاتها وتطوراتها. هذا الربط ندركه اليوم نحن. نعم، أشارت الآيات مباشرة بعد قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب. جاء تأكيد اتصال وحدة مصدر الرسالات السماوية مع آية رحلة الإسراء والمعراج. فإذا كان المسجد الأقصى رمزا لتوحيد الله وعبادته في حياة بني إسرائيل والرسل الذين بعثوا، فكان هذا المسجد مثابة لهم ورمزا لتوحيد الله في حياتهم، فإن المسجد الحرام متصل بذلك المسجد، لأن المصدر واحد والرب واحد والوجهة واحدة. نعم، وهناك إشارة إلى تمرد بني إسرائيل وسوء أخلاقهم التي عاملوا بها أنبياءهم، بل عاملوا بها من كانوا سببا في نجاتهم. بنو إسرائيل كانوا يعانون من ظلم فرعون الذي استحيا نساءهم وقتل أبناءهم واستعبد شعبهم وأساء إليهم أيما إساءة، ما أن نجاهم الله تعالى على يد موسى عليه الصلاة والسلام من ظلم فرعون حتى انحرفوا وعادوا إلى المعصية والشذوذ والانحراف، وعبدوا العجلة وعبدوا من دون الله أوثانا وآلهة مزيفة. تمردوا على موسى الذي كان سببا في نجاتهم، شعب أثبت على امتداد التاريخ أنه لم يتخلق بأخلاق الوفاء ولم يتخلق بأخلاق العبودية، كان مظهرا للغدر، مظهرا للخيانة، مظهرا للتنكر للنعمة. هل يا ترى هذه المسألة مسألة عرقية؟ لا، ليست عرقية، إنها إشارة لنا أن بني إسرائيل الذين تنكروا لنعمة الله عز وجل وقابلوا النعمة بالجحود والكفران والمعصية والكفر وعبادة العجل وغير ذلك، أن أي أمة من الأمم تسير مسار الانحراف والتنكر والجحود للنعمة وتخرج عن طاعة الله عز وجل ستصيبها اللعنات التي أصابت بني إسرائيل، وسينالها الذل الذي ينال بني إسرائيل. وإن النسب لا علاقة له في هذه المسألة. إذا أردنا أن ننظر إلى نسب بني إسرائيل، هم أبناء سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، هم أبناء الأنبياء. وإذا نظرنا إلى أمتنا نحن التي جعلها الله تعالى أمة وسطة، فإن كل من تنكر نعمة الله عز وجل وخرج على أوامر الله سبحانه وتعالى وخان الأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا، فإنه سيصيبنا ما أصاب بني إسرائيل ويصيبنا أكثر أيضا، وهذا ما نراه بيوم يعلمنا. الأمر يشير في هذه الآيات إلى فساد. لاحظوا أن بني إسرائيل قال: لتفسدن في الأرض بمرتين. في تفسير القرطبي يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وجوها من إفساد بني إسرائيل للمرة الثانية، قال: ويحتمل، إن يقول يحتمل أنه خطب بهذا بني إسرائيل في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، أي عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة. المرة الأولى سلط الله عليهم بسط نصر فنكل بهم أيما تنكيل. فالإفساد الثاني يقول سيكون في عصر هذه الأمة المحمدية، عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. نعم، سينال بني إسرائيل على إفسادهم في الأرض ونشئهم للحروب ونشئهم للفتن ما نال سلاء أسلافهم في الزمن السحيق الماضي من الذل والدمار والهلاك، ولكن على يد من؟ على يد من يكونون أوفياء للرسالة لا على الذين تخلوا عن الرسالة، على يد من استقاموا على العهد لا على الذين خانوا العهد، على الذين عرفوا أن المسار هو على نهج الله وعلى الاستقامة والهدى لا على موالاة أعداء الله تعالى ومحاربة الأهل والوطن والأمة. لن يكون فلاح هذه الأمة على يد الخونة، ولن يكون فلاح هذه الأمة على يد أولئك الذين يقاتلون أبناء أمتهم ويخونونها ويدمرون البلاد بفتنة سوداء. نسأل الله تعالى أن يجعل كيد من يكيد هذه الأمة في نحره، ومكر من يمكر بها عائدا عليه. لاحظوا تلك الإشارة العظيمة التي هي إشارة لنا بمقدار ما نعتز بها وبمقدار ما نتمسك بها. قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الأرض المباركة، الأرض التي هي من حول المسجد الأقصى هي بلاد الشام، والذروة الخير في بلاد الشام في مدينة دمشق التي تحفها العناية والتي تكفل الله تعالى بها لنبيه صلى الله عليه وسلم وبأهلها، رضي من رضي وكره من كره وأطاع من أطاع وعصى من عصى. هذه الأرض باركها الله عز وجل وهي محط عنايته ومحط تأييده. ولا شك أن الأرض قد ينالها من الشدة والأذى بمقدار ما تستحق من التأديب، لا سيما إذا كانت أرضا مباركة ودنست بمعصية في أهلها الذين لم يراعوا أمانة البركة فيها. ولكن لا بد أن تستعيد عافيتها بعون الله تعالى، لأن الله تعالى قد تكفل بها وبأهلها. باركنا حولها، ورد في شأن بلاد الشام الكثير من الأحاديث، وأقتصر منها على حديثين. روى البخاري هذا الحديث ورفعه ابن حبان والترمذي وغيرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرب الشيطان، فلا يطمئنن أهل نجد إلى سطوة تمتعوا بها فعاثوا بسببها فسادا هنا وهناك. هذه البلاد قد باركها الله عز وجل، ولا بد أن تنال الأيدي الخسيسة التي تمتد إليها بطش ربنا سبحانه وتعالى. كل من أراد أن يدنس هذه البلاد، سواء كانت الشام أو كانت اليمن وللشام أفضلية معروفة في الأحاديث ومقدمة بشكل واضح وصريح، فإن كل يد تمتد إلى بلاد الشام ستقطع وسينالها بطش ربنا سبحانه وتعالى. هنالك الزلازل والفتن، فليترقبوا زلازل تمحقهم، وليترقبوا فتنا تجعل الحليم منهم حيران، وقد بدت وذر خلوها. وروى الحاكم في مستدركه عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام صفوة الله من عباده، الشام صفوة الله من بلاده، يسوق إليها صفوة عباده. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث كانت الشام تزح تحت سيطرة الروم، ولكنه لم يكن يتحدث عن الوقت الذي هو فيه، وإنما يتحدث عن مستقبل هذه البلاد، لأن مستقبل هذه البلاد أنها ستكون محط عمود الإيمان وموضع عناية الله تعالى ورعايته. قال: الشام صفوة الله من بلاده، يسوق إليها صفوة عباده، من خرج الشام من الشام إلى غيرها فبسخطه، ومن دخل من غيرها فبرحمته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أيها المسلمون، إن الأحداث التي تمر بها منطقتنا ليست بعيدة عن مسار قصة الإسراء والمعراج، والربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى يشير إلى مسؤولية الأمة عن المسجد الأقصى وعن حماية البيت المقدس. إن الأحداث التي تمر بها منطقتنا إنما تهدف إلى تثبيت الوجود الصهيوني في أرض فلسطين ودعم تدنيسهم للمسجد الأقصى، إنما يراد للأحداث التي تجري في منطقتنا أن تعيش عصابات الصهيونية في أرض فلسطين آمنة مطمئنة، تعيش في الأرض فسادا وتنشر الفتن هنا وهناك بأيد تلبس عباءة الإسلام وتدعي الانتماء إلى الإسلام. الذين ينجزون نار الفتنة هنا وهناك ليحرقوا بلاد الشام وغيرها تحت اسم الجهاد قد فقدوا البوصلة. فالجهاد يكون ضد الذين دنسوا المسجد الأقصى، الجهاد يكون ضد أولئك الأوغاد الذين يقتلون أبناء فلسطين ويدنسون أرضها بجرائمهم وفتنهم، وفي كل يوم يبنون مستعمرات لليهود ويطردون الأسر من بيوتها ويغتصبون المزارع ليجعلوها موطنا لأولئك الأوغاد المستوردين من مشارق الأرض ومغاربها. الجهاد يكون ضد أولئك، والحرب ينبغي أن تشن لاسترداد المسجد الأقصى الذي تدنسه عاهرات اليهود وجنوده. فقد البوصلة. الجهاد يكون هناك، يكون بتوجيه البنادق والقوة إلى صدور عدو. الجهاد لا يكون في دمشق، الجهاد لا يكون في إدلب، الجهاد لا يكون في حلب، الجهاد لا يكون في اليمن، الجهاد لا يكون هنا وهناك، الجهاد لا يكون في ليبيا. الجهاد يجب أن يكون متجها إلى جهة واحدة لاسترداد الأرض والمقدسات ولجمع كلمة الأمة لا لتمزيقها. انظروا إليهم، هم أنفسهم أصبحوا منطقة وأحزابا، يشتم بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا لأنهم أهل فتنة، وأهل الفتنة دائما يحترقون بنار فتنتهم.
إنهم بجدتهم إنما ينفذون برنامجا وضعه أسيادهم من أجل تثبيت أقدام اليهود في فلسطين وتمكينهم من السيطرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية. ولا شك أنه إذا أتيح لهم سيكون لهم طغيان أكبر، ولكن خسئوا فإن شمسهم قد غربت وإن شمس الإسلام قد بزغت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفرون.